صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير المفتش القضائي بمجلس القضاء الأعلى حفظه الله تعالى، لنبدأ برنامج يوم علمي جديد، وهو اليوم العلمي الثاني في كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. وسيكون لقاء اليوم على مدى 3 حلقات بحول الله تعالى، بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، الحلقة 4 والخامسة والسادسة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بالشيخ وأن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما، وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى لا يزال في حديثه في كتاب الطهارة يتناول وجوب الاستنجاء، ولا اختلاف بين أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يزيل أثر النجاسة بعد قضاء الحاجة، هذا ليس فيه خلاف، يتفق أهل العلم على أنه لا بد من إزالتها. وقد ورد فيه هذه الأحاديث: الحديث الأول حديث الحسن: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. يستطب يعني يطيب بدنه بإذهاب أثر الخبث الذي علق به بسبب قضاء الحاجة. فالاستطابة هي اسم من أسماء الاستنجاء، وأطلقت عليها استطابة لأن الإنسان كأنه يطيب بدنه بإذهاب أثر النجاسة. يقول: فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وقد تقدم معنا أنه قد ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لا بد أن يستعمل الإنسان 3 أحجار ليزيل عنه الأثر، فإذا كان قد استعمل أقل من ذلك فإنها لا تجزئ، وسيتناول هذا المؤلف في الباب القادم. الحديث الذي يليه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول مؤلف: رواه الجماعة، يعني رواه جميع من اعتمد كتبهم في هذا الكتاب ليكونوا مرجعا له، وهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى. في الحديث يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، يعني صاحبي هذين القبرين. قال: وما يعذبان في كبير. جاء في رواية البخاري: بلى إنه كبير، أو بلى، ثم ذكر الحديث. وقد اختلف أهل العلم في المقصود من قوله: وما يعذبان من كبير، فهل المقصود بذلك أنه ليس من كبائر الذنوب ومع ذلك يقع عليه التعذيب؟ لأن نعرف أن كثير من أهل العلم يقول أن كبائر الذنوب يعرف الذنب بأنه كبيرة إذا ترتب عليه عقاب في الآخرة، فما دام قد ترتب عليه عقاب في الآخرة فلا بد أن يكون كبيرة، فكيف يقول أنهما ليس بكبير؟ ما كان من الذنوب ليس بكبير فإنه لا يترتب عليه عقوبة في الآخرة. معروف أن أهل الإيمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام يغفر الله تعالى لهم صغائر الذنوب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هذا مما يغفره الله تعالى لأمة محمد، فلا يوقع عليه هذه العقوبة العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث. فقال بعض أهل العلم إن مقصوده عليه الصلاة والسلام من قوله وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في كبير من كبائر الذنوب، بمعنى أكبر الكبائر، فقد ورد في الحديث أن الذنوب منها الكبائر ومنها ما هو أكبر الكبائر. فالكبائر قد يصح فيها التعريف المشهور أنه ما ترتب عليه وعيد في الآخرة أو لعنة في الدنيا أو حد، أما أكبر الكبائر فهي أشد هذه الذنوب. لكن قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نبيكم بأكبر الكبائر، وذكر ثلاثا ليس منها ما ذكر في هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال إن المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في كبير يصعب على الناس أن يتحرزوا منه ويتقوه ويجتنبوه، يعني هي هو ذنب عظيم لكن التخلص منه يسير. فمعروف أن من الذنوب ما يكون التخلص منه صعبا، يحتاج إلى مزيد اجتهاد وجهد وبذل وتعب ومشقة، ومنه ما لا يكون كذلك. فهو يقول إنهما لا يعذبان في أمر كان يمكنهما بسهولة أن يتجنبه. وهذا ما عليه كثير من الشراح، وهو الذي يتفق مع هذا لمن أراد أن يجمع بين هذا الحديث وبقية النصوص، فإنه لا يمكن أن يكون الذنب كبيرا، لا يمكن أن يكون الذنب غير كبير ويترتب عليه هذا الوعيد. يقول ابن عباس وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، يعني إن هذا الفعل كبير. الذي يحب أن ننبه عليه أنه ينتشر بين طلبة العلم أن كبائر الذنوب هي ما ترتب عليه وعيد أو حد، وهذا تعريف من التعاريف وليس قرآنا منزلا بحيث يكون هو القاعدة التي نرجع إليها في تعريف الكبائر. ولذلك يمكن لأحد أن يختار في تعريف الكبائر ما هو مخالف لهذه القاعدة المشهورة أو هذا الضابط المشهور، هذا الضابط قال به بعض السلف، لكن ليس هذا هو منتهى حد الكبائر، فقد اختلف في تحديد الكبائر أهل العلم. فما نص عليه الشرع أنه كبير فنحن نؤمن بأنه كبير، وأما ما لم ينص عليه فإن الأخذ بهذه القاعدة المشهورة غير لازم، هو قول من الأقوال لكنه ليس هو القول الوحيد. الأمر الآخر أنه ينتشر بين طلبة العلم القول بأنه أن الصغائر تكون مع الإصرار كبائر، وهذا أيضا هو قول لابن عباس رضي الله تعالى عنه ونقله عدد من الفقهاء، لكن ليس هو القول الوحيد في هذا الأمر. فمن أهل العلم من يقول إن الصغائر مهما تكررت فإنها لا تكون كبيرة، ويدل لذلك يدل لهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الصغيرة فعلها الإنسان ثم صلى الظهر فإنها تكفر عنه، فإذا فعلها ثم صلى العصر فإنها تكفر عنه، فإذا فعلها وصلى المغرب تكفر عنه. فلا يمكن للصغائر أن تكون في حال من الأحوال محل إصرار، لأنها مباشرة تكفر بأداء الإنسان للصلوات الخمس وبأدائه للوضوء وبرمضان وبالعمرة وبالحج إلى آخر هذه الأنواع من العبادات التي يكفر بها الصغائر. وهذا مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها تكفر فيها الصغائر. فلذلك القول بأن إصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة قول فيه نظر، لأنه لا يمكن عقلا أن يصر الإنسان على الصغيرة ما دام مسلما مصليا يتوضأ ويؤدي الصلاة، فإن هذه الصغائر تكفر، فكيف يمكن أن يكون مصرا؟ الإصرار معناها أنه يفعلها حينا بعد حين بدون التوبة، مع أنها في الواقع تكفر بمجرد هذه الأعمال الصالحة التي قد أمر بها الإنسان في اليوم مرارا. لذلك هذا القول وإن كان قولا مشهورا لكن ليس هو القول الوحيد في هذه المسألة، فلا يجعلها الإنسان مناطا وضابطا يحكم به على كل مسألة بأنها تتحول الصغيرة كبيرة بمجرد الإصرار عليها. هو قول، ونعرف من هذا القول أن الإنسان يحذر من أن يصر على صغيرة وأن يبادر بالتوبة والاستغفار منها، لكن لا يجعله الإنسان قاعدة يحكم بها على الذنوب بأنها تحولت من الصغيرة إلى الكبيرة لمجرد كون الإنسان قد وقع فيها مرارا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر هذا لفظ الجماعة، وروى في رواية لمسلم لا يستنزه، وفي رواية لابن عساكر لا يستبرئ، في رواية لأبي نعيم لا يتوقى. تعرفون أبو نعيم كتابه ماذا؟ كتابه مستخرج على صحيح مسلم، يعني يأخذ صحيح مسلم ويروي أحاديثه بطرق أخرى غير طرق مسلم، فكل الأحاديث التي في مسلم هي عند أبي نعيم، والغالب عليها الصحة لأنها أحاديث قد أخرجها مسلم، لكن قد يقع في اختلاف في الألفاظ. فعند أبي نعيم يقول لا يتوقى من بوله. نعرف من هذا أن معنى قوله لا يستتر، هل معناه أنه لا يستر عورته أثناء البول، أو لا يستتر يعني لا يتجنب أن يصيبه رشاش البول؟ هذا هو المعنى الثاني، يعني كان إذا تبول لا يجعل نفسه بحيث يأمن من أن يرتد عليه رشاش البول. طيب وإذا كان كذلك؟ إذا كان كذلك سيتنجس بدنه وثيابه، وإذا تنجست فإن طهارته لا تصح وصلاته لا تصح لأنه ملابس للنجاسة. فالتوقي من إصابة الإنسان لرشاش البول أمر سهل ليس بصعب، يكون ذلك بأن يتخذ الإنسان الموضع المناسب الذي يقضي فيه حاجته والجلسة المناسبة التي يقضي بها حاجته فلا يصيبه شيء من البول، وإذا حصل أن أصابه شيء منه غسله، فالتوقي منه سهل، لكن ليس المراد بذلك ستر العورة. ويشهد لهذا المعنى، وهو معنى واضح، أنه قال لا يستتر من بوله، مع أن العورة يمكن أن تبرز ليس فقط عند البول، عند قضاء الحاجة الأخرى من الغائط أو عند الجماع أو عند الاغتسال أو غيرها من الأحوال، يمكن للإنسان أن يظهر عورته ولا يسترها. فذكره البول هنا يدل على أنه ليس المقصود ستر العورة، وإنما الاستتار من البول بمعنى أن يتقي البول ويستنزه منه فلا يصيبه رشاش البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه التحريش والإفساد، يعني ينقل الكلام قاله شخص إلى شخص آخر، هذا الكلام سيؤدي إلى الإفساد والتحريش بين الناس، مثل الذي ينقل إلى الآخرين ما يعيبونه على هذا المنقول إليه، فمثل هذا الكلام هو من النميمة، وهو موجب لعذاب القبر إلا أن يتدارك الله تعالى الإنسان برحمته ومغفرته، وهو من كبائر الذنوب بلا شك، كما أن ملابسة النجاسات وعدم التحرز منها بين هذا الحديث أنها من الكبائر. وفي حديث أنس تنزه من البول، والتنزه من البول معناها أن يغسل الإنسان ما أصابه من البول ويتجنب أن يصيبه أصلا. يقول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني من عدم التنزه من البول، هذا دل عليه ما مر في حديث ابن عباس. هذه الأحاديث تدل أولا على نجاسة البول، ولم يختلف أهل العلم في نجاسة بول الآدمي، الآدمي بوله نجس من غير خلاف، لكن قد وقع الخلاف في أنواع أخرى من الأبوال، مثل أبوال ما يؤكل لحمه، الإبل والغنم والبقر، ومثل أبوال ما يلابس الإنسان كثيرا، مثل الهررة، القطط إذا بالت هل يكون بولها نجسا أو لا. أما بول الآدمي فإنه ليس في خلاف أنه نجس. وتدل هذه الأحاديث أيضا على أنه يجب على الإنسان يتجنب أن يصيبه شيء من رشاش البول، وإذا أصابه عليه أن يغسله ويتنظف من أثره. ويدل أيضا على عظم ذنب النميمة وأنها من كبائر الذنوب. والحقيقة أن النميمة هي مما يبتلى به بالذات أهل الصلاح والتدين وطلبة العلم والدعاة إلى الله، وهذا ما نشاهده في مجالسنا وما نشاهده بين إخواننا، يكثر بينهم آفة اللسان العظيمة التي هي النميمة، مع أنها موجبة لعذاب القبر وكبيرة من كبائر الذنوب، وهي بالاتصاف بها تجعل الإنسان فاسقا، مع أن الأصل فيه أنه يكون في أعلى مراتب العدالة، لأنه طالب للعلم داعية إلى الله ومستقيم في ظاهره، قد أخذ نفسه بالعزائم والتزم بما فرط فيه غيره، والواجب عليه أن يتقي هذا الذنب العظيم بأن لا ينقل الكلام بين الناس، مع أنه صار مع الأسف فاكهة لمجالس الآن، ينقل الكلام ليعيب بعض طلبة العلم، أو ينقل الكلام ليعيب بعض المعنيين بالشأن العام وهكذا. فالواجب على الإنسان يتقي يتقي الله تعالى ويتنبه مثل هذا الذنب الذي يودي به إلى عذاب القبر. ويدل أيضا على إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، فالقبر أول منازل الآخرة، فهو إما بداية النعيم لأهل الجنة والطاعة، وإما بداية العذاب لأهل العذاب. في هذه الأحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يذكر صاحبي القبرين، فقال بعض أهل العلم لأنهم من غير المسلمين، لكن لو كان من غير المسلمين لما قال إنهما يعذبان في النميمة ويعذبان في البول، لأنهما إن كان من غير المسلمين فإنهما يعذبان على الشرك، فهو أعظم الذنوب، ولا خطيئة ولا ذنب بعد الكفر، لكنها عذابهما من هذين الأمرين يدل على أنهما من المسلمين. ومع ذلك فلم ينقل رضي الله تعالى عنهما أسماء أصحاب القبور، وهذا من الستر على المسلمين. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وغرس في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. في الحديث الحديث أنس يقول تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث يدل على وجوب تنزه من البول مطلقا، ولم يقيده بحال الصلاة، يعني ما قال تنزهوا من البول إذا أردتم الصلاة، وإنما أمر به مطلقا. وهذا يدل على أن الإنسان مطلوب منه ألا يلابس النجاسة، سواء كان في حال الإقبال إلى الصلاة أو في غيرها، الإنسان دائما مطلوب منه أن يتجنب النجاسة. فالله تعالى أمر بتطهير الثياب ولم يقيده بحال الصلاة، ثيابك فطهر، على اعتبار أن المقصود من تطهير الثياب هو المعنى الظاهر، لأن من الناس من يقول إنه ثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك والرذائل. لكن وقت الصلاة آكد، لأن عدم تطهير الإنسان لثيابه وبدنه من النجاسة يؤدي به إلى إفساد الصلاة، كما هو رأي جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تصح لمن صلى وفيه نجاسة، أو إنقاص أجرها لمن لم يقل بذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الصلاة. المهم أن التنزه من النجاسات واجب سواء كان في حال الصلاة أو غيرها. نعم.
صلى الله عليك. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار.
بأقل
أو أقل من ثلاثة أحجار.
ليش ما قال بأقل؟ ليش الباء هنا ما تجر؟
على وزن
وإذا صارت تفعل تفقيل، وإذا كانت كذلك تمنع من الصرف، نعم، فتجر بالفتحة. تفضل.
صلى الله عليك. أو أن يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة، فيما إذا زاد على ثلاث، جمعا بين النصوص.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة أحجار، يعني أنه قد ورد في السنة النهي عن أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. إذا أراد الإنسان أن يزيل أثر الخارج بالأحجار فإنه لا بد أن يفعل ذلك ثلاثا، إما بثلاثة أحجار أو بثلاث مساحات. وذكر في حديث سلمان وهو قد تقدم معنا في درسنا السابق أنه قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا تقدم معنا في اللقاء السابق. أما الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار يدل أولا على أنه لا بد أن يستعمل الإنسان ثلاثة أحجار، سواء كان هذا الحجر حجرا واحدا له ثلاثة شعب، أو كان حجرا صغيرا فيستعمل ثلاثة أحجار، المهم أنه لا بد من ثلاث. الأمر الثاني قوله نهانا أن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هل معنى هذا أن الإنسان لو أراد أن يستجمر بثلاثة مناديل أو بثلاثة أعواد من الخشب أنه لا يجزئه؟ طبعا هذا سيتكلم عنه المؤلف في الباب الذي يلي هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. الحين سلمان ينقل لنا الحديث النبي نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، مفهومه أن من استجمر بغير الحجر بغير ثلاثة أحجار لا يصح استجماره، أليس كذلك؟ طيب إذا من استجمر بالمناديل هل يصح استجماره؟ المفهوم يقتضي أنه ما يصح استجماره، لأنه يقول لابد من ثلاثة أحجار، فالمفهوم غير الحجر لا يجزئ. فهل هذا المفهوم معمول به أو لا؟ لماذا؟ جميل، لكن نحن نريد نستدل، لأن سيأتينا هذا الحديث، نريد نستدل بنفس مفهوم المخالفة. نعم لكن لو واحد الآن استجمر وأنقى بحجر واحد هل لابد يستعمل مرة ثانية وثالثة؟ إذن ليس الهدف هو الإنقاء، ليس كذلك؟ الحين أفرض أن الإنسان تبول ومسح مسحة واحدة وكفت تنقى المكان، أليس يجب عليه أن يستعمل مرة ثانية وثالثة؟ مع ذلك أمرنا بثلاث، ولا نقول أن هذا خرج مخرج الغالب؟ لا، النوع. اي نعم، هو الغالب، الغالب هو الحجر، ما عندهم، ما كان عندهم مناديل ولا اوراق. ودائما اذا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فمثلا قول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، هل مفهومه انه يجوز قتل الاولاد لغير الاملاق؟ لكن الغالب انه اللي يقتل ولده يقتل ليش؟ للفقر او خوف الفقر في المستقبل. وكذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي ابنة الزوجة، في حجوركم معناها أن الإنسان لو تزوج امرأة وعندها بنت وهذه البنت في حجره، يعني هو لرباها، ما يجوز له يتزوجها. طيب وإذا تزوج امرأة وبنتها عند أبيها عند زوجها السابق، هل يجوز له يتزوجها؟ طيب وقوله في حجوركم، الغالب، لأن الغالب الإنسان إذا تزوج تكون بنت الزوجة معها. إذن المفهوم هنا غير معتبر، ويدل لذلك أيضا، يدل على أن المفهوم غير معتبر أنه قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم. طيب إذا قال لابد من ثلاثة عظام، ثلاثة أحجار، كيف يمكن نستنجي بعظم؟ معناه أنه لما قال أحجار قصد الحجر أو ما يقوم مقام الحجر، فلذلك قال بعد ذلك لكن احذروا من أن تستعملوا العظم والرجيع. في حديث جابر، حديث جابر في سنده باللهيعة عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس، روايته عن جابر إذا كانت بالعنعنة فإن فيها نظر، إلا ما كان منها في صحيح مسلم، لأن المسلم رحمه الله تعالى تتبع رواياته. وأيضا الذي يروي عن أبي الزبير ابن لهيعة، وابن لهيعة قاضي مصر ضعيف ومدلس أيضا، لكن قد تابع ابن لهيعة ابن جريج. على كل الحديث هذا حديث فيه ضعف لكن له شواهد، وفيه الأمر يعني واضح، فيه الدلالة على أنه لا بد من استعمال ثلاثة أحجار، إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، أمر واضح على أن يستعمل الإنسان ثلاثة أحجار. وفي حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، الآن حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا الحديث حديث صحيح، يقول من استجمر فليوتر. طيب لو استجمر الإنسان واستعمل حجرين تجزئ؟ الآن عندنا حديث سلمان وحديث جابر فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستعمال ثلاثة أحجار، وحديث أبي هريرة يقول من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يعني أن الاستجمار بالوتر سنة ليس بواجب. فهل نقول إن الأمر الأصل في الأمر الوجوب لكن صرفه عن الوجوب حديث أبي هريرة؟ أبي هريرة الآن بيقول من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، اللي ما يوتر معناه أن يمكن يستجمر بحجرين، فهل نقول إنه لا يلزم أن يكون الاستجمار بالثلاثة وهو مستحب فقط؟ نعم، قصدك يعني مثلا واحد احتاج أنه يستعمل أربع مسحات فهو قد زاد عن ثلاثة، فنقول له إذا استعملت أربع فاختم بخامسة حتى يكون وتر، لكن لو استعملت أربع لا حرج لأنك قد أتيت بالثلاث. هذا المقصود، هذا ما يختاره المؤلف. لكن هل يمكن نقول أن هذا الحديث يصرف دلالة الأمر السابقة عن الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، طيب هذا النهي هل هو للتحريم ولا للكراهة؟ الأصل أنه للتحريم، لكن هل نقول أن حديث أبي هريرة يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم؟ نعم، هل يسوغ هذا؟ تعرف عندنا النص يقول لا تستنجوا بأقل من ثلاثة، وهنا يقول من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم، أنت حملت على ما بعد الثلاثة، لماذا حملت على ما بعد الثلاثة؟ لماذا لم تحمله على الثلاث، على ما دون الثلاث وما فوق الثلاث؟ لأنه عام، يقول من استجمر، من صيغ العموم، أي واحد يستجمر إن شاء يقطعه على وتر وإن شاء يقطعه على غير وتر، وهو إيه هذا الوجوب الثلاث. نحن نريد نصرف الوجوب عن الوجوب إلى الاستحباب، نقول يستحب ثلاث ويستحب سبع ويستحب خمس لكنه ما يلزم، هل يمكن؟ لماذا؟ نعم، أظنك أردت تعلق. نعم، كيف؟ يعني إذا كان أقل من ثلاث إذا استجمر بحجرين فلا حرج، والثلاث أولى. أخذت من حديث أبي هريرة وتقول إن حديث سلمان نهينا عن أقل من ثلاثة، وحديث من استجمر فليستجمر ثلاثا إنها ليست تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب. نعم، حتى لو كانت بحجرين ولا يحتاج ثالث، يعني رجعت إذن عن قولكم السابق. طيب الآن حديث أبي هريرة يقول من استجمر فليوتر، هذا لما كان قبل الثلاث ولا بعد الثلاث؟
بعد الثلاث.
وقبل الثلاث ما يشمله؟
يشمله.
ليش؟ خلنا الآن نفهم الحديث، يقول من استجمر فليوتر، من تدل على العموم ولا لا؟ يعني قبل الثلاث وبعد الثلاث، سواء أقل ولا أكثر من ثلاث، من استجمر فليوتر إن فعل وإلا فلا حرج عليه، هذا معنى الحديث صحيح؟ طيب وإذا قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا،
خاص
بالثلاث. طيب وإذا جاءنا عام وخاص ماذا نفعل فيهما؟ أي نعم، يعني نعمل بالخاص ولا بالعام؟ بالخاص، ونجعل العام في أي شيء؟ فيما عدا هذا الخاص، هذا واضح، هذا قاعدة. إذن نقول أن الثلاث لابد منها. طيب والعام؟ العام نبقيه على عمومه لكن نقول فيما زاد على الثلاث. طيب ليش ما غيرنا دلالة الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول لأنها خاص، فلو كان النص الوارد من استجمر فيستجمر ثلاثا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لا لا لقلنا إن هذا يدل على صرف النهي أو الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، لكن لما كان عاما بنينا العام على الخاص فأبقينا العام على عمومه فيما تجاوز ما دون الثلاث. واضح؟ لا إشكال، لكن ما تأخذ من الدلالة الاقتران هي دلالة ضعيفة، لكنها يسوغ فيها صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. الآن صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب وعن التحريم إلى الكراهة لا يلزم أن يكون الصارف دليل قوي، حتى الدليل الضعيف ليس الضعيف في سنده، الضعيف في دلالته، يمكن أن يصرف الوجوب، يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. فأنت يمكن تقول بهذا، لكن تعرف المؤلف عنده أن الاستنجاب اليمين حرام، يعني عند المؤلف القاعدة واحدة أن الجميع حرام. نعم تفضل.
باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن سلمان قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد بن ماجه. ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك.
نعم، الآن هذا سبق أن تناولناه. يقول ما كان في معنى الأحجار مثل الأوراق والمناديل وقطع الخشب وغيرها، أو الطين المدر، الطين اليابس، يسوغ الإنسان يستجمر بها ما دامت منقية، ما دام يعني يحصل بها ما يحصل بالحجر. واستدل لذلك بقوله ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، حديث سلمان أن نستنجي برجيع أو عظم، كلها يدل على أن مراده بالحجر ليس مجرد الحجر، وإنما الحجر ما كان في معناه. يقول المؤلف ولولا أنه أراد الحجر ما كان في معناه لما كان الاستثناء العظم فائدة، ولا حسن التعليل بأنه طعام الجن. لماذا علل بأنه طعام الجن؟ وش الفائدة من التعليل بأن العظم والروث طعام الجن ودواب الجن؟ طيب ألا نستفيد من هذا التعليل أن ما كان من طعام الآدميين وبهائم الآدميين لا يسوغ الإنسان يستجمر به؟
لا، باب أولى.
صحيح. إذن هذا نفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الكلام كان يقصد أنه نفهم منه أن المنع من الاستجمار ليس فقط عن العظم والروث، بل كل ما كان في معناه أو هو أولى منه. طيب إذا عمم هذا المنع، طيب لو قال أحجار وقصد بها الحجر لما احتاج إلى كل هذا؟ فدل على أنه لا يقصد بكلمة الحجر الحجر نفسه، وإنما يقصد الحجر وما كان ما قام مقامه. نعم، بهائم الجن. آدميين هو طعام دواب الجن. لا، هذا أشياء توقيفية ما فيها مجال القياس، أمور غيبية. أي نعم.
باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح.
نعم، ما تضمنته هذه الحديث هو ما في الحديث في الباب السابق. الروث هو فضلات البهائم، والرمة العظام القديمة تسمى بالرميم، فالرمة أو العظم منهي للإنسان أن يستعملهما في إزالة النجاسة. هذه الأحاديث تنهى عن استعمال العظم والبعرة، والنهي يقتضي الفساد. طيب لو استجمر إنسان بروثة أو عظم، النهي يقتضي الفساد، هل نقول أن استجماره فاسد؟ وما الذي يترتب على هذا الاستنجاء أو هذا الاستجمار بهذه الأشياء المنهي عنها؟ فاسد. كيف إذا صار فاسد ما الواجب عليه؟ يعدل إلى الماء. نعم، هو الإثم لا إشكال فيه لأنه محل نهي وأنه يقتضي التحريم، لكنه يقتضي الفساد أيضا، فكيف يتصور فساد الاستجمار؟ ولا ما يمكن يكون فاسد؟ يعني إنسان مثلا يستجمر بحجرين وروثة، قلنا أنه لابد من ثلاث، كيف يمكن يكون الاستجمار فاسد؟ صار الاستجمار فاسد، يعني ما الذي يترتب عليه؟ نقول له يدور حجر ثالث ويمسح به؟ نعم نعم نعم. الآن استجمار فاسد، ما الذي يترتب على الفساد؟ صار هذا الاستجمار لا يجزئه. احنا لابد إذا جاء يتوضأ من شروط الوضوء استنجاء أو استجمار قبله، أليس كذلك؟ ما يمكن إنسان يتوضأ حتى يستجمر أو يستنجي. طيب هو الآن ما وقع منه استجمار ولا استنجاء؟ لا، احنا ما نوافق على أن العلة الإنقاء، بدليل أن الإنسان لو أنقى بحجر لطلبنا منه الثلاث، أليس كذلك؟ مع أن قد ينقي بواحدة، فدل على أنه ليست العلة في هي علة، هو أمر مقصود لكن ليست علة واحدة، في الاستجمار علتين، العدد والإنقاء. نعم. التحريم
ما هو لذات الأمر، خارج عن ذات الأمر.
كيف؟
التحريم هنا في استخدام الرمس والعصب لأنها طعام الجن وليس لعلة عدم الإنقاء نفسه. لو كان العلة هي لذات الأمر أن هي عدم الإنقاء لكان الاستنجاء فاسد على جميع الأحوال.
لكن هو الآن نهى عنه، مدام نهى عنه يعني إذا أردت أن تقول أنه ليس بفاسد لابد تأتينا بشيء يصرف النهي عن الفساد.
الذات العلة هنا مش عند ذات الأمر.
ما هي العلة؟
العلة الإنقاء، العلة في الطهارة،
ليست العلة الإنقاء. شوف العلة، إذا قلت أن شيء من الأشياء علة، العلة لابد أن توجد عندما يوجد الحكم، وإذا لم يوجد الحكم لا توجد. إذا فرضنا أن العلة موجودة والحكم غير موجود، أو الحكم موجود والعلة غير موجودة، فهي ليست بعلة. العلة لابد أن تطرد وتنعكس مع الحكم، تمشي مع الحكم. إذا فقدت العلة يفقد الحكم، وإذا فقد الحكم تفقد العلة. إذا فرضنا أن الحكم موجود والعلة غير موجودة أو العكس، فهي ليست علة صحيحة. الآن لو الإنسان أنقى بمسحة واحدة، هل استجماره صحيح ولا لابد من ثلاث؟ إذن الإنقاء ليست علة، هي جزء من العلة، ممكن تكون جزء من العلة. نعم، تعرفون من قال من الفقهاء إن الاستجمار يجزئ بأقل من ثلاث أحجار، فاستجمر الإنسان بحجرين وروثة أو بحجر وروثتين وحصل الإنقاء، ما في إشكال، صحيح، لأن عنده العلة الإنقاء، ما يعتبر العدد. لكن من يقول أنه لابد من ثلاث كما هو رأي المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد، اللي يقول أنه لابد من ثلاث، فيقول إذا استجمر بحجرين وروثة حتى لو أنقى ففعله هذا يفسد عليه استجماره. طيب ما الواجب عليه؟ نعم، يأتي بحجر ثالث. إذا أتى بحجر ثالث فقد وقع منه الاستجمار صحيحا، لكن الحنابلة يقولون من استعمل الروثة أو العظم فهو قد استعمل ما رخص الله تعالى فيه، لأن هل الاستجمار أصل ولا رخصة؟ يعني عند الحنابلة قاعدة أن ما يزيل النجاسة إلا الماء، حتى في الاستنجاء، حتى في الاستجمار ما يزيل النجاسة إلا الماء. طيب والاستجمار؟ يقول الاستجمار رخصة من الله تعالى تكرم بها على عباده، فأذن لهم أن يزيلوا أثر النجاسة بالأحجار. طيب فإذا الإنسان استعمل هذه الرخصة على وجه محرم، نقول له إذن أنت أثمت وليس لك أن تستعمل هذه الرخصة وعليك أنك تعدل إلى الماء، فنقول استجمارك هذا فاسد ولا يجزئك الاستجمار، عليك أن تستنجي بالماء. واضح؟ أما من قال أنه لا يلزم الثلاث، فلو أنقى من حجر واحد ثم استعمل روثة فهو أثم، لكن استجمار الصحيح لأن العلة عندهم ليست العدد وإنما هي فقط الإنقاء. نعم. تفضل.
باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرنا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم
حلف وكل بعرة علف لدوابكم
وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن النصيبيين، ونعم الجن. فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري.
مؤلف رحمه الله يقول: النهي عن يستنجي بمطعوم أو ما له حرمة. المطعوم أخذه من أنه قد نهي عن استعمال ما هو طعام الجن، فطعام الآدميين من باب أولى. ما له حرمة هذا تعميم لمعنى النهي، فكما أن الإنسان منهي عن أن يستعمل الطعام، فكذلك كل ما له حرمة قياسا على الطعام. ذكر في حديث جن نصيبين الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن فآمنوا، وفيه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذا يدل على جواز أن يخدم الإنسان غيره ممن له شأن ولو في حاجاته المتعلقة بطهارته. بعض أهل العلم استشكل في هذا الحديث أمرا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لقضاء الحاجة في موضع ليس فيه أحجار، أليس كذلك؟ لأن قال لأبي هريرة: ائتني، ولو كان في موضع فيه أحجار لما احتاج أن يطلب منه أن يأتيه بأحجار، صحيح؟ فهل هذا يدل على أنه يسوغ للإنسان أن يدخل الخلاء وهو يعلم أنه لا وسيلة لإزالة النجاسة قريبة منه؟ أحيانا يكون الخلاء مقطوع عنه الماء مثلا، أو يذهب إلى مكان لا يمكن أن يجد فيه وسيلة لإزالة النجاسة، هل يمكن أن يستفيد منها الإنسان ذلك؟ ما نسي، لأن قبل ما يقضي الحاجة قال: ائتني بأحجار ليس فيها عظم ولا روث. طيب، هل يدل هذا على أنه لا يلزم أن يستعمل الإنسان ثلاثة أحجار؟ يعني من يقول أنه لا يلزم استعمال الثلاث يقول: لو كان واجبا لسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحصيل الثلاث قبل أن يذهب إلى موضع الخلاء، لكنه ذهب إلى موضع الخلاء وطلب من أبي هريرة أن يحضرها له، يمكن أبي هريرة لا يجدها، فلو كانت واجبة لوجب على الإنسان أن يقوم بالتحفظ والتنبه لذلك وإحضارها قبل أن يقضي حاجته. هل يمكن الاستدلال بمثل هذا؟ قضاء الحاجة. هو لما أبعد عرف أبو هريرة أنه يريد قضاء الحاجة فأدركه بالماء فطلب منها أن يحضر الأحجار، دل هذا على أنه ذهب لموضع ليس فيه أحجار، وهذا يدل على أنه لا يجب أن يستعمل الثلاث، كان سيستجمر عليه الصلاة والسلام بأي طريقة دون أن يكون ثلاثة. هل يمكن تستدل بهذا؟ ليش؟ اللهم صل على ولو كان ولو لم يكن أبو هريرة خلفه لا سعى لتحصيلها هو عليه الصلاة والسلام. أيضا أمر آخر، لو فرضنا أن الإنسان قضى حاجته وأراد أن يستجمر بثلاث أحجار ولا وجد، هل يأثم؟ لأنه لا واجب مع العجز. كنا نقول أنه يجب على الإنسان يستعمل ثلاثة أحجار، طيب ما وجد أحجار، يستعمل مناديل ما وجد مناديل، هل نقول أنه آثم؟ يستعمل ما ينقي ويسقط عنه الإثم، لكن لا نقول أنه ليس بواجب. يعني على فرض هذا، على فرض وجود التقصير، لأن قضاء الحاجة يأتي في أوقات لا يستطيع الإنسان فيها أن يستدرك نفسه فيحتاط لذلك قبل أن يأتيه طلب الحاجة. يعني ليس مثل احتياط الإنسان بالوضوء مثلا، لأن يمكن الإنسان يصلي في أول الوقت وفي أوسط الوقت وفي آخر الوقت بخلاف قضاء الحاجة. نعم موضع بلد.
باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس،
هذه
ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر.
نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود طلب منه أن يأتيه بأحجار ليستطب بها ليستجمر بها، فأتاه بحجرين وروثة. إلى هنا يمكن لأحد أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحجرين وألقى الروثة يدل على أن الاستجمار بالثلاث ليس بواجب لأنه اكتفى باثنين، لكن الرواية التي زادها اللفظ الذي زاده أحمد وهو ائتني بثالثة دل على أن الثلاث واجبة. وهذا الحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة، ومثله كل نجس. الروثة قد تكون روثة طاهرة وقد تكون نجسة، لأن الروث ما يؤكل لحمه عند طائفة من الفقهاء أنها طاهرة، وإن كان عند جمهور أهل العلم أن الروث كله نجس سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، لكن هذا يدل على أن الروث أنه لا يجوز الإنسان يستجمر بالنجس. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث تاه بروثة حمار، وروثة الحمار بلا شك أنها نجسة، فيدل على أنه لا يسوغ للإنسان أن يستجمر بالنجس. يمكن من خلال ما سبق أن نجمع شروط ما يصح به الاستجمار، فنقول أنه يصح بالطاهر، يعني النجس ما يصح الاستجمار به مثل الروث، وأن يكون منقيا. فمثلا لو أراد الإنسان يستجمر بكومة رمل أو تراب، هذا قد لا يحصل به الإنقاء، يحصل به زيادة التلويث. والأمر الثالث أن لا يكون محترما، سواء بكونه طعام لإنسان أو طعام لدابة أو طعام للجن أو لدواب الجن. نعم تفضل.
باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة فاستنجي بالماء. متفق عليه. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه
تعيد قراءة الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا.
نعم.
قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم، استنجاء بالماء يعني استعمال الماء لإزالة أثر النجاسة، وهذا هو الأصل، لأن الماء لا شك أنه مطهر لموضع النجاسة. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء يحمل إداوة من ماء وعنزة، إداوة الماء لأجل أن يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء وللوضوء أيضا، لكن لما لم يحمل مع هذه الإداوة أحجارا كما فعل أبو هريرة دل على أنه استعمل الماء لإزالة النجاسة. أما العنزة فإنها قيل أنه كان ينصبها، العنزة هي الحربة أو الرمح الصغير، كان يغرسها فيستتر بها، يضع عليها شيء يستر عورته، أو أنه يستعملها سترة له ليصلي، لأنه كان إذا توضأ صلى عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء لإزالة النجاسة، وهذا يدل على أن استعمال الماء مرغب فيه، هذا ليس فيه إشكال بحمد الله تعالى، فالسنة جاءت باستعمال الماء. حديث أهل قباء فيه أن الآية نزلت فيهم بسبب استعمالهم للماء عند الطهارة، طبعا ورد في بعض الألفاظ إن نتبع الحجارة الماء، هذا لفظ ضعيف لاستعمال الحجارة والماء، الجمع بين الحجارة والماء، طبعا لو جمع الإنسان بين الحجارة والماء لا إشكال، لو أراد الإنسان يستجمر ثم يستنجي فلا إشكال، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الصحيح هو ما ذكره المؤلف أن الآية نزلت فيهم لأنهم يستعملون الماء. لماذا يذكر المؤلف هنا الاستنجاء بالماء؟ هل في إشكال بين الفقهاء أنه يسوغ للإنسان أن يزيل النجاسة بالماء؟ يعني المؤلف هنا يقول باب الاستنجاء بالماء، هل في أحد من الناس يقول أنه لا يسوغ أن يستنجي الإنسان بالماء ولا بد يستعمل حجر؟ الأحجار يمكن لأنها بدل عن الماء، لكن الماء هو الأصل، لماذا يذكره؟ يعني شيء مستقر في الذهن أن استعمال الماء سيحصل به إزالة النجاسة. نعم؟ كانت العرب كانت تتحرج من استخدام الماء، من أين جئت بهذا؟ الصحابة. نعم، مو بالعرب. تفضل.
ذكر المختلف فيه ثم أتبعه بالمتفق عليه.
المختلف فيه اللي هو استعمال الأحجار، حتى الأحجار ليس فيها خلاف، لكن الأحجار فيها تفصيل، في أشياء يمنع منها الإنسان مثل عظم الروث، في أشياء يؤذن له باستعمالها، وعدد المرات، الماء لم يشترط فيه أن يكون 3 غسلات، مجرد استعمال الماء يكفي اللي هو الماء. نعم، بين الصحابة، يعني بعض الصحابة كان يكره استعمال الماء، السبب في ذلك يقول لو استعملت الماء لإزالة النجاسة لم يزل في يدي أثر رائحة العذرة، وفعلا هذا إذا كان الإنسان ليس عنده حواد، يعني أشياء تغسل بها اليد، ربما إذا غسل النجاسة بيده بقيت في يده ريح النجاسة، فلذلك كانوا لا يستحبون أن يستعملوا الماء إلا بعدما يزيلونه بالأحجار، لكن لو استعمل الإنسان الماء مباشرة فهذا ثابت في السنة أنه يحصل به الإنقاء، وكراهيتهم لاستعمال الماء مباشرة لا يظهر منها أنها كراهة شرعية، وإنما هي كراهة لما يصيب الإنسان من أثر إزالة النجاسة من غير استعمال الأعضاء مباشرة. طبعا إذا تعدى الخارج موضع الحاجة فلا بد من استعمال الماء ولا يجزي غير الماء. الآن موضع النجاسة الذي يحصل فيه الاستجمار هو رأس الذكر الذي يخرج منه البول، أو موضع خروج الغائط حلقة الدبر، لكن لو تعدت النجاسة هذا الموضع فانسكب البول على بقية الذكر، أو تعدى الخارج حلقة الدبر إلى الصفحتين، هنا نقول لابد من استعمال الماء، لأنه لا يكون استجمارا بل يكون إزالة النجاسة، الاستجمار هو إزالة الخارج في الموضع، أما إذا تجاوزه فهو مثل ما لو وقع البول على الثوب أو على اليد أو على الرجل، فهنا إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لابد فيها من استعمال الماء. نعم.
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه. قلت: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه.
الآن المؤلف يقول أن الاستنجاء يقدم على الوضوء، هذا ليس فيه إشكال. الإنسان إذا قضى الحاجة استنجى أو استجمر ثم توضأ، يعني لا يبقي الاستجمار حتى يفرغ من الوضوء. يعني لو فرضنا أن الإنسان سيستجمر دون أن يمس فرجه لوجود حائل، فقال: أنا بعد ما أقضي حاجتي أتوضأ ثم أزيل النجاسة، هل يسوغ هذا؟ هذا لا يسوغ. الفقهاء يقولون يشترط الوضوء أن يتقدمه استنجاء أو استجمار لمن خرج منه ما يوجب الاستنجاء أو الاستجمار. استدل على ذلك المؤلف بحديث أبي هريرة في حديث علي بن أبي طالب لما سأل المقداد، لما طلب من المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، وقد استحيى علي رضي الله عنه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه زوج ابنته، والمذي إنما يحصل نتيجة برودة الشهوة، فإذا بردت الشهوة بعد انفعال الإنسان بها فإنه يخرج من هذا المذي. وموضع الشهوة الذي كان عند علي رضي الله عنه هو ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا يدلنا على أدب الإنسان عندما يتكلم مع أهل زوجته، فإنه ينبغي له ألا يذكر ما يتعلق بمعاشرة النساء أو ما شابه ذلك، لأن فيه شيء من إساءة الأدب نحوهم. هذا ما كان عليه عادة العرب، وهو من كمال الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في من يصيبه المذي يغسل ذكره ثم يتوضأ. ثم تدل على الترتيب، يعني لا يتوضأ حتى يغسل الذكر، لكن ورد في بعض الروايات يغسل ذكره ويتوضأ، وهي في الصحيحين، والواو لا تدل على الترتيب. فهنا اللفظ في قوله يغسل ذكره ويتوضأ يحتمل أنه توضأ ثم غسل، أو غسل ثم توضأ، لأنه لا تدل على الترتيب. لكن الواو هنا، الواو لا تدل على الترتيب، يعني يمكن أن تكون محل ترتيب ويمكن أن لا تكون محل ترتيب. إذا قلت جاء علي وزيد، ربما جاء علي وزيد جميعا، ربما جاء زيد قبل علي، وربما علي قبل زيد، إذن هو لفظ مطلق. ففي الروايات الأخرى التي ذكرها المؤلف وهي المنصوص فيها على ثم، تقييد لهذا الإطلاق بأنه إنما يكون غسل الذكر، إنما يكون غسل الذكر قبل الوضوء. طبعا فيه غسل يغسل ذكره، الواجب هو غسل الذكر كامل ولا رأس الذكر؟ الواجب هو غسل رأس الذكر الذي يخرج منه الخارج النجس، لكن على سبيل الاستحباب يغسل الإنسان كامل ذكره، في بعض الروايات يغسل ذكره وأنثيه، لكن الوجوب إنما هو معلق برأس الذكر فقط. حديث أبي بن كعب يقول: إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل فالواجب عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث منسوخ، كان الأمر في أول الإسلام الماء من الماء، أول الإسلام كان لا يجب على الإنسان يغتسل حتى ينزل، إذا ما أنزل ما يجب عليه غسل. لو جامع زوجته ولم يحصل إنزال لم يجب عليه إلا الوضوء فقط، أما لو أنزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام. فهذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وقت ما كان الحكم أنه لا يجب الغسل إلا عند خروج المني، فقال يغسل ذكره ثم يتوضأ، فبين أن غسل الذكر يكون إزالة النجاسة يكون قبل الوضوء، لكن الحكم نسخ، فأوجب الله تعالى على الإنسان عند الجماع والتقاء الختانين أن يغتسل، لكن أصل الحكم في أنه لابد من إزالة النجاسة قبل الوضوء باق عليه، لأن النسخ إنما هو لإيجاب الغسل، كان الواجب على الإنسان الوضوء فقط صار الواجب الغسل، أما إزالة النجاسة فهي على حالها. نعم. فالمصنف رحمه الله ورد هنا ليستدل به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل وعلى الوضوء، أما ترك الغسل فهو منسوخ. نعم.
باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به. عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة مطولا ومختصرا. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. في إسناده أبو أيوب الأفريقي عبد الله بن علي، وفيه مقال رواية أبي داود. عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان ذلك من أذى. رواه أبو داود، وإبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه أيضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة بمعناه. من ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
مقصود من هذه الأحاديث منع الإنسان من استعمال اليد اليمنى في مس الذكر وفي الاستجمار. طيب، إذا أراد الإنسان أن يستجمر للخارج من الأذى، يشرع له أن يبدأ بالقبل أو الدبر؟ نعم، القبل أو الدبر. القبل، لأنه إذا أراد أن يصل إلى الدبر ربما أصابته نجاسة القبل. طيب، إذا أراد أن يمسح قبله فيمسك الحجر باليسرى، طيب كيف يمسح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا لا؟ هذا نص الحديث. إذن يمسح بالشمال. طيب، إذا احتاج إلى أن يمسك ذكره لأجل أن يتمسح، فيمسكه بأي شيء؟ طيب، والحجر نهى أن يتمسح باليمين
بحائل.
نعم، يعني يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره بالشمال، ويحرك بذكره ولا يحركه بالحجر. وش رأيكم في هذا؟ النهي هو حتى له بضعة مني ورد فيه النهي أن يمس الإنسان ذكره بيمينه في الصحيحين، حديث أبي قتادة نهى أن يمس لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. نعم، لا، النتر ضعيف، لكنها ليس هذا موضع. نعم، إيه، هذا كلام الأخ، هو كلام الأخ، يعني قصدك إذا مسك الذكر باليسرى وحرك باليسرى والحجر إنما كان يمسكه دون تحريك، يكون قد فعل المطلوب دون أن يتعرض للنهي، هذا مقصودك؟ نعم، كيف؟ إيه، هذا ابن دقيق العيد يقول يمسكه برجله، ابن دقيق العيد يقول يمسك الحجر برجله بإصبعين من أصابع رجله، ثم يمسك ذكره بالشمال ويقرب الحجر برجله ويمسح. نعرف أنه ورد النهي عن مس الذكر باليمين، ورد النهي عن التمسح باليمين، فإذا استطاع الإنسان يمسح بالشمال دون حاجة إلى مس الذكر فالحمد لله. طيب، إذا احتاج الإنسان إلى استعمال اليدين، فنقول قد تعرض عندها الآن الحاجة إلى استعمال أحد اليدين، فهل الأولى بها أن يتمسح يمسك الذكر بالشمال ويمسح، أو يمسك الذكر باليمين ويتمسح بالشمال؟ في الأمرين اختيار أيهما الذي يفعله هو نوع من ترجيح المفاسد، بعض ترجيح المفاسد، واختيار ما هو أيسر الأمرين في النهي. لكن هل النهي عن مس الذكر باليمين على وجه التحريم أو لا؟ لأن في الحديث في دلالة الاقتران، أليس كذلك؟
نعم.
من اللي ذكر لنا دلالة الاقتران وأنها تصرف عن وش النص الحديث؟ طيب، الشرب نفس واحد حرام؟ يعني لو أنا مسكت كاس ماء وشربته مرة واحدة محرم ولا مكروه؟ السنة أن نشرب ثلاثة. إذن جمع بين محرم وغير محرم، هذه دلالة الاقتران، ممكن أن نقول هي صارفة عن التحريم، فالإنسان يمس ذكره بيمينه وله أن يتمسح بدلالة الاقتران. حتى يردنا نص آخر فيه النهي عن التمسح بالشمال فنقول ليس فيه صارف، ويبقى الصارف في المس ذكر باليمين. ويدل لذلك أيضا أنه بضعة من الإنسان، فلا يمكن أن يحرم على الإنسان مس بضعة منه. لكن على كل، النهي هنا بسبب وجود دلالة الاقتران فهو نهي ضعيف، لا يعني يسوغ لنا أن نقول أن هذا النهي لا يدل على التحريم وإنما ينصرف إلى الكراهة. واضح دلالة الاقتران؟ الحديث ذكر ثلاثة أشياء، شيء منها نتيقن أنه ليس بحرام وهو الشرب نفسا واحدا، وشيئين عندنا إشكال في كونها محرمة أو لا. النهي يقتضي التحريم، لكن لما ذكر مع المحرمات في جملة واحدة وموضع واحد شيء ليس بمحرم، ممكن أن نقول أن الجميع ليس بمحرم. طبعا هي دلالة ضعيفة، لكن العدول عن دلالة الوجوب إلى غيرها يسوق حتى بدلالة ضعيفة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم هذا هو الأصل، لكن للنهي وللأمر دلالات أخرى، فلنعرف أن الأمر يدل على الإرشاد والتوجيه والنهي كذلك، فلا يلزم أن يكون يعني ليس له معنى واحد نحتاج إلى دليل قوي، إنما هو يحمل على أكثر معنى، والأصل فيها في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. نعم نعم نعم، ثلاث مساحات للدبر وثلاث مساحات للقبر، ممكن لكن لا يمسح بنفس الموضع. ثلاثي مثلا له أطراف بكل طرف من جهة، لكن لو كان بنفس الحجر ونفس الموضع صار يزيد الأذى، ما ينظف المكان. اي نعم، يعني حجر مثلا يكون كبير او يكون له شعب او له زوايا. اي نعم، منهي عن النهي عن مس الذكر سواء كان في حال قضاء الحاجة، في حال الجماع، في حال حلق العانة، لكن قلنا أن النهي لا يدل على التحريم. نعم، سيأتينا الكلام على عند انتهاء. إذا لم يجد أثر، أو إذا لم يجد أثر في دون الثلاث لابد يستعمل مرة ثانية والثالثة. هذا اللي يريد يمسح بالمنديل مثلا دون أن يستعمل الماء لابد يستعمل ثلاث مرات. إذا زاد، إذا كان استعمل الثلاث ووجد الأثر يزيد، لكن لابد من الثلاث. أما من أراد أن يستعمل الماء فيمكن له أن يستعمل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، ويمكن أن لا يستعمل شيئا لأن الماء يكفي.
إذا وجد أثر على الثوب، يعني وجد فيه طهارة وبعد كده وجد أثر على الثوب،
على الثوب، لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا يعني هذا مرض يوجد عند بعض الناس بسبب تكون عضلات المنطقة، عضلات الحوض ضعيفة، فبعدما يتبول إذا لم يقضي حاجته قائما بالذات، لأن القضاء الحاجة وحال الوقوف يؤدي إلى تفريغ المثانة كاملة، لكن إذا قضى حاجته وجالس قد يبقى بعض البول في مجرى البول، فبسبب ضعف العضلات لا يندفع البول كاملا ويبقى بعض القطرات، فبعد ما يفرغ من البول بقليل تخرج هذه القطرات. يعني هذا إذا كان الإنسان يعاني منها، طبعا هو مرضي، إذا تواصل مع الأطباء المختصين قد يكون عندهم علاج أو تمارين أو شيء يستطيع الإنسان بها يتخلص من هذه المشكلة، لكن إذا وجدت عند الإنسان فالواجب عليه أن ينتظر بعد قضاء الحاجة يعني دقيقتين أو ثلاث حتى يخرج الخارج الذي يعني يعرف أنه يخرج مثلا بعد دقيقة أو دقيقتين. أما إذا كان يصيب الإنسان بحيث لا يعرف متى يخرج فإن شاء الله معفي عنه. وهذا الأمر قديم، لذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ أمر بأن يبل الإنسان داخلة ثيابه، يعني يأخذ ماء ويصبه على ثيابه الداخلية، وقال هذا لما يكون من قطرات البول بعد الوضوء. فهو أمر قديم يصاب به الناس من قديم، أنه قد يصيبهم بعد قضاء الحاجة أن يخرج منهم بول، فلأجل أن لا يشك الإنسان ويصيبه الوسواس أمر بأن يصب الماء حتى إذا خرجت النجاسة يقول هذا من أثر الماء الذي أنا وضعته. أما إذا كان يعرف يقينا متى وقت خروجه ينتظر حتى يخرج ثم يستنجمر. نعم. يعني قبل ما يتوضأ
قليل أو كثير الماء هل أقل وأكثر؟
كيف؟
قليل وكثير الماء، بعض الناس داعم زوجته ثم ينزل من الماء ثم في آخر هو يحس الماء قليل.
نعم، هو نفس الأمر، لكن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنها ابن القيم في غاية الأحسان يرى أن المذي للشاب من النجاسات المخففة اللي يعني ليست مثل النجاسات المغلظة مثل نجاسة الصغير اللي ما أكل الطعام، لأن الإنسان الشاب ما يستطيع يتخلص منها تصيبه بكثرة، و إذا أراد أن يتخلص منها سببت له مشقة. نعم. إلا إذا تيقن. نعم تفضل
شيخ.
نتوقف الآن؟
توقف بعد المغرب،
لكن ترى ما قرأنا إلا قليل. الآن كم رقم الحديث؟
122.
لأن بعد المغرب إذن سنقرأ 100 حديث. نعم. يعني قصدك أنه أن كونها كبيرة مأخوذ من ما يقوم بقلبه من الاستهانة لكن الآن لو عقد الإنسان العزم على أن يفعل معصية صغيرة، طيب هو الآن عقد العزم على أن يفعل صغيرة، هل هذا عقد العزم على فعل المعصية يجعلها كبيرة؟ لأنه لا يمكن، لا يتخيل في الإنسان أن يقوم بمعصية إلا بعد ما يعقد العزم على أن يفعل المعصية. الفعل ما يأتي هكذا، لابد ينويه الإنسان يقصده ثم يفعله. فهل هذا يجعله كبيرة؟ إذا جعلته كبيرة صارت كل الصغائر كبائر. والحديث ما قال بشرط أن يحدث نفسه بالتوبة. عموما يعني لا تجعل هذا الأمر قاعدة، تعرف أن الأمر فيه إشكال. يعني مع الأسف الآن في طريقتنا في التعامل مع بعض الأشياء وفي الفتية فيها نتعامل معها على أنها قاعدة صحيحة ثابتة، إنما الواقع أنها يعني أنها محل نظر. لا إشكال أن الإنسان يستعملها في ذات نفسه تربية نفسه وفي وعظ الناس حتى يتجنبوا المعاصي، لكن أن يجعلها قاعدة يحكم بها بفسق أو ترتب الأثر هذا مشكل. جزاكم الله خير. إذن نعود بعد الصلاة بإذن الله. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.